الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما زلنا في الكلام عن أسماء ربنا المعبود سبحانه وتعالى وعن صفاته العلى، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا فيها الصواب وأن يجنبنا فيها الزلل. وإن العبد يرفع هذه الكلمات إلى من يصعد إليه الكلم الطيب، فترى في كلامنا على الله سبحانه وتعالى ثناء العبد على ربه، ثناء المولى على سيده، ثناء المخلوق الفقير على ربه الغني سبحانه وتعالى، على خالقه وبارئه. فأصابع الذنوب تشير إلى الغفار عز وجل، وألسنة الفقر تدعو الغني سبحانه وتعالى، وأكف الضعف ترفع إلى القوي عز وجل. فيرى العبد إذ يصف ربه ويثني عليه، يرى ميتا يمدح الحي الذي لا يموت، ولا تسعفه الكلمات ولا التعبير، فيراه مقصرا لأنه لا يعلم ما يستحق إلا هو سبحانه وتعالى. سبحانك لا أثني ثناء، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يحيط بعلم الله إلا الله، ولا يحيط بقدرة الله إلا الله، ولا يحسن الثناء على الله إلا الله سبحانه وتعالى. فإن العباد لا يزال وإن أثنوا فهم عبيد، فقراء محتاجون. فإن قدست الله سبحانه وتعالى أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمنا، وإن حمدناه أو كبرناه أو وحدناه فهو الذي ألهمنا سبحانه وتعالى، وإن عبدناه أو شكرناه أو ذكرناه فهو الذي أكرمنا بذلك. فصفات المدح فيه سبحانه وتعالى ذرة من كماله، ونعوت الفضل نفحة من فضله سبحانه وتعالى. فمن نحن حتى نمدح الله عز وجل؟ من نحن حتى نمجد الله سبحانه وتعالى؟ من نحن حتى نثني عليه؟ نحن الذين خلقنا من تراب نصف الملك الوهاب عز وجل، نحن الذين صورنا من طين نصف ونذكر جلال رب العالمين فتجد العبد خجلا، قد ملأ الخجل فؤاده وقلبه، ولكن أشرف تاج نحمله هو أن نمرغ أنوفنا في التراب لجلال الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بذلك وأن يميتنا على ذلك. فالذلة له عزة، وليس ذلك إلا لسواه سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نذكر اسما لم يختلف أهل العلم أنه من أسماء الله عز وجل، ولا يخفى على أحد لأننا نعيش في ظله. هذا الاسم هو الرحمن الرحيم، فهما اسمان لله عز وجل. ولعظم ذلك اسم الله عز وجل الرحمن جعله بعض اهل العلم، وهو رأي من القوة بمكان، اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. ولا نذكر كما ذكرنا في الاسماء الماضية الادلة على ان الرحمن الرحيم من اسماء الله، لما ورد في كتاب الله نحو من 57 آية ذكر فيها اسم الله عز وجل الرحمن، وورد اسم الرحيم أكثر من 115 مرة، أو نحو من 115 مرة. فلا يحتاج أو لا نحتاج إلى ذكر كل الأسماء اللي ورد فيها الرحمن، الآيات اللي ورد فيها الرحمن، وكل الآيات التي ورد فيها الرحيم، ولكن يكفيك أنه لا تصح صلاتك إلا بقراءة الفاتحة وآيتان من آياتها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم من الظهور بمكان حتى لا يحتاج إلى ذكر أدلة على هذا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وورد اسم الله عز وجل الرحيم مقترنا بالغفور في 73 مرة، وورد مع اسم الله عز وجل التواب 9 مرات، ومع اسم الرؤوف 8 مرات، ومع اسم الرحمن 4 مرات غير ناس البسملة، ومع اسم الودود وذكرناه مرة، ومع اسم البر مرة، ومع اسم الرب سبحانه وتعالى مرة. وقلنا ان اجتماع الاسماء يفيد معاني جديدة، وهذا فصلنا فيه المرة الماضية. الرحمن الرحيم، فالرحمن اسم له والرحمة صفة له عز وجل. يقول الامام ابن كثير: فالرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. واشتقاق الرحمة من اسم الله الرحمن عليه جمهور العلماء، لأن منهم من قال إن الرحمن اسم عبري أو عبراني، ومنهم قال اسم غير عربي ولا يشتق منه الرحمة، وهذا كلام غير صحيح. ويكفيك في الرد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمن وخلقت الرحمة وشققت لأسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. الشاهد أنه قال: وشققت لأسما، ولا يشتق إلا من الأسماء العربية، أما الأسماء الجامدة والغير عربية فلا يشتق منها، لأن الاشتقاقات تكون من كلمات في أصل لغة العرب. ومن اللطائف انك تجد ان العرش اذا ذكر في كتاب الله عز وجل، عرش الله سبحانه وتعالى، يقترن باسم الرحمن، عرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى، فأما وجدت ذكر العرش وجدت اسم الله عز وجل الرحمن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فاسم الرحمن على وزن فعلان، وصيغة فعلان في لغة العرب تفيد السعة والشمول. فعلان أي اسم يأتي على وزن فعلان أتجد يفيد السعة والشمول لهذه الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. ولهذا يقرن استواءه على العرش لهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تسبق غضبي. الشاهد هذا الكلام: إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، مكتوب في كتاب، وأين هذا الكتاب؟ على العرش. فتأمل مناسبة ما كتب في الكتاب وجعله على العرش. ينفتح لك باب عظيم من المعرفة إن لم يغلقه عليك التجهيل، يعني تكون من الجهمية الذين ينكرون الصفات. لكنك لو كنت من أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، تعلم أن رحمته وسعت كل شيء، ووضع على العرش الذي وسع المخلوقات. فكانت هذه مناسبة لطيفة لاجتماع العرش أو ذكر العرش مع اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. اسم الرحمن لا يطلق إلا على الله، أما الرحيم فقد يطلق على العرش، فلا يقال لأحد من العبيد رحمانا، ولكن يقال فلان رحيم وفلان رحيمة، لكن لا يقال فلان الرحمن وفلانة الرحمنة. هذا الاسم مما خص الله عز وجل به ولا يتسمى به غيره. تقول الحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة الفاتحة في تفسير البسملة: ولما تجهر موسى يمامة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب واشتهر به، فلا يقال له إلا سلم الكذاب. فهذا الاسم كما قال الإمام القرطبي مختص بالله عز وجل، لا يجوز أن يسمى به غيره. ألا ترى أنه سبحانه قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فعادل الرحمن بالاسم الذي لا يشاركه تعالى فيه غيره، فلا يتسمى أحد الله، وكذا لا يتسمى أحد الرحمن. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأخبرنا أن الرحمن هو المستحق للعبادة عز وجل. وأما رحيم فقد يوصف بها العبد، وأحق من وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف العبد بصفة الرحمة يكون باسم الله عز وجل أو باسم الرحيم، ولا يكون باسم الرحمن، فإن الرحمن مما خص به الله عز وجل. وهكذا يمكن أن تقدم أسماء الله عز وجل إلى أسماء يتسمى بها العبد مع السبب، فإن الله ليس كمثله شيء، ليس تسمي العبد بها يعني المساواة للخالق عز وجل،
فإن الله ليس كمثله شيء. وذكرنا في القواعد اللي ذكرناها من زمن أن تشابه الأسماء لا يعني تشابه المسميات، فإن في الدنيا عنب وفي الجنة عنب وشتان بينهما. العنقود من عنب الجنة يقع أهل الأرض ويبقى منه، رغم أن هذا اسمه عنب وهذا اسمه عنب، ده اسمه عنقود عنب وده اسمه عنقود عنب، فما بالك أن ده مخلوق وده مخلوق، فما بالك إن كان تشابه الأسماء بين مخلوق وخالق. فليس تشابه أن يقول فلان الرحيم، لا يعني أبدا. ونجد بعض الناس يتحرج يقول لا ما يطلقش عليه بالألف واللام إلا لله عز وجل، وهذا كلام خاطئ. فقد ورد كثير من الأسماء يبص الله سبحانه وتعالى ويجعلها أسماء للبشر، وهي ما خص الله سبحانه وتعالى لنفسه إن وقع هذا المعنى الله عز وجل. مثله فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الملك من الملك؟ لأن الملك الآية دي عزيز، فأطلق الملك ولم يقل الملك. فإطلاق الأسماء التي يجوز أن يتسمى بها المخلوق مع اقترانها بالألف واللام ليس فيه تعدد في أسماء الله عز وجل، ولكن إذا أطلقت فالمراد بها هو الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق ربا مطلقا من الملك فهو الله، واضح؟ لو قال العبد كما ذكرنا ايضا، احنا ذكرنا هنا شرح الخالق البارئ المصور، ان الخالق والخلق يجوز ان يقال العبد خلق كذا، هذه ايضا من الالفاظ التي يتحرج منها كثير من الطين. وكان الذي يخلق من؟ عيسى عليه السلام يخلق من الطين. فيسمى تقدير الامور او تقدير الماده الصنع التي يحتاج الإنسان في تصوير الشيء يسمى تخليقا. فهذه اللفظة قد تطلق على العالم. الشاهد أن من أسماء الله تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله واسم الرحمن واسم الرزاق. هذه أسماء خص بها رب العزة سبحانه وتعالى. العرب في الجاهلية كانوا يعرفون أن الله هو الرحمن، ولكن إنكارهم كان جحودا وكفرا وعنادا. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كان رد الرسول بتاعهم ايه؟ إنا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، فقال امحوها اكتب بسم الله. وهذا كان جحودا وعنادا، فان في اشعارهم عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد وينطق. ده بيت شعر في الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما يشأ الرحمن، يقول عظيم الله الرحمن. ومنه الا ضربت تلك الفتاه هدينها ألا قبض الرحمن ربي يمينها. نحن نعرفين أن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى. فإنكارهم في يوم صلح الحديبية ما نعرف الرحمن ولا الرحيم ونحو هذه من الأقوال للأقوال الجاهلية الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من باب العناد والكفر، وإلا فهم كانوا يعرفون أن الله هو الرحمن. مسألة، هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد أم هناك فارق بينهما؟ القول الأول من أهل العلم من قال أنهما بمعنى واحد، فقال الرحمن بمعنى الرحيم والرحيم بمعنى الرحمن ولا فارق بينهما. ومن هنا جعله من العلماء اسما واحدا. إذا ما تعدد أسماء الله 99 التي من أحصاها دخل الجنة، إذا تعدد الرحمن والرحيم واحد اسم واحد. هذا كلام غير صحيح، لأن بينهما فارق أو فوارق. فمن ذلك قول الخطابي في كتابه شأن الدعاء، الرحمن ذو بالرحمة الشاملة التي وسعت كل القلب في أرزاقهم وأسباب عيشهم ومصالحهم، عامة المؤمن والكافر والصالح والصالح. يبقى الرحمن يعني صاحب الرحمة الواسعة تشمل المؤمنين وغير المؤمنين. أما الرحيم فهذا مما خص به المؤمنون لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا قاله أيضا أبو علي الفارسي وقاله ابن جرير الطبري، قالوا مجموعة من أهل العلم يعني قالوا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، أما الرحيم أي الذي خص المؤمنين برحمة غير الرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن وغير المؤمن. قول آخر لابن المبارك ولا أدري ما مناسبته ولكن أذكره أن أهل العلم ذكروه، قال الرحمن إذا سئل قل إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يرضى. فالرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يرضى. ولا الإمام نزلت هذا التفريق، لكن ذكره الإمام ابن كثير وذكره القرطبي وذكره غيره من العلماء. قول آخر قال الرحمن أي في الدنيا والرحيم أي في الآخرة. رحمة الله في الدنيا التي تسع الجميع ثم أو من اسم الله عز وجل الرحمن، أما الرحمة في الآخرة فهي أكثر من آثار اسم الله عز وجل الرحيم. القول الخامس وهو القول القوي قال به شيخ الإسلام وقال به الإمام ابن القيم وقال به القرطبي رحمه الله، قال الرحمن أبلغ من الرحيم، والرحمن مشتق من الرحمة الذاتية، والرحيم يشير إلى الاسم المشتق من الصفات الفعلية. يشير إلى أن الرحمن صفة للخالق أي صفة ذات، والرحيم تدل على أفعاله التي بها يرحم عباده. معنى الكلام احنا قلنا أن لله عز وجل أوصاف ذاتية أو صفات ذاتية لا تنفك عنه، وصفات فعلية إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، بمعنى صفة ذاتية وصفة فعلية. قالوا الرحمن من الصفات الذاتية يعني الصفة لا تنفك عن رب العزة سبحانه وتعالى. أما الرحيم الذي يقع منه الرحمة على المخلوق بصفة فعل، إياك يرحمكم وإياك يعذبكم، يبقى بيتكلم عن اسم الله عز وجل الرحيم. لكن لو تكلم عن الرحمن يبقى بيتكلم عن صفة لذات الله عز وجل لا تختلف عنه. يقول الإمام ابن القيم فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف يعني وصف الله سبحانه وتعالى، والثاني الفعل أي الوصف فعل الله سبحانه وتعالى. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أنه بهم رؤوف، ولم يفي قط وكان بالمؤمنين رحمانا أو أنه بهم رؤوف الرحمن، إن رحمن صفة ذاتية. لكن تتكلم عن فعل الله عز وجل الخلق فتتكلم عن إيه؟ عن الرحيم سبحانه وتعالى. فعلم ان الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم بتلك الرحمة. يقول الامام ابو الوفاء واذا استثنينا ابو الوفاء هذا رئيس فرع انصار السنة في سوهاج، واظن ان الان توفي رحمه الله وتوفي وعين رجل غيره. ففي كتاب الأسماء الحسنى قال وإذا استثنينا قواعد اللغة في تفسير هذين الاسمين الجليلين رأينا صيغة فعلان تدل على الامتلاء بغير أن ينتقل أثر ذلك الشيء إلى غير الموصوف. أي كلمة على وزن فعلان تفيد بامتلاء للموصوف بهذا الوصف دون ان ينتقل هذا الوصف الى غيره، مثل شبعان. فاذا قلت انا شبعان فتفيد الامتلاء بالطعام، ولكن لا ينتقل اثر الشبع الى يعني ما شبعناه ما حدش بعد لا ينتقل اثر هذه الصفة الى الغير. قال كل كلمة على وزن فعلان كده. فرحمن المتصف في نفسه سبحانه وتعالى بالرحمة لكن لا تنتقل تلك الى المخلوق. ده لو وقفنا عن ذلك ليه الرحمن يبقى انتقالها هو صفة فعلها تقع بها الافعال سبحانه وتعالى على هذا المخلوق يبقى بإذن الله عز وجل ايه الرحيم. اظن طبعت كده ايه معنى صفة ذات وصفة فعل والتفريق بين الرحمن والرحيم. قال وعلى هذا فاسمه تعالى الرحمن يدل على الاتصاف بكثرة الرحمة بغير نظر الى تعلقها بمرحوم سواء موجود المحتاج لهذه الرحمة العاجز اللي يحتاج الى هذه الرحمة او غير موجود فضاعت ذلك هو ايه الرحمن. اذا وجد هذا المضطر او المحتاج فالله عز وجل هو الرحيم الذي يرحم اضطراره وضعفه وحاجته. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما فكأن الرحمن الوصف والرحيم الفعل. فهذه بعض الاقوال في التفريق بين الرحمن والرحيم. بيان سعة رحمة الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء. وقال تعالى كتب على نفسه الرحمة. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم التبت. وهذا أراه أعظم حديث في وصف الله عز وجل بالرحمة. قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي يعني بعد الغزوة يوجد سبي الذي سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها أو تحلب ثدياها. وركزوا جماعة في اللغة العربية ركزوا بالتشكيل ثدي قد تحلب ثديها أو ثدياها تسقي إذ وجدت طبيا في الثدي أخذته فألققته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي قادرة على ألا تطرحه أو وهي تقدر على ألا تطرحه. قال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نبين ألفاظ هذا الحديث لأنه يشير إلى سعة رحمة الله عز وجل وهو المقصود من هذا أو من هذه الترجمة بيان سعة رحمة الله عز وجل. امرأة نفسك تحلب ثديها في الفاعل لا كما تحلب ثديها نقول به منصوب تحلب ثدي يبقى الثدي هذا في ايه تحلب كأن الثدي يحلب نفسه من شدة ابتلائه باللبن او تحلب ثدياها لو كانت تحلب هي كانت تبقى تحلب ايه ثدييها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلب ثدياها يعني الثدي الذي تحلب يبقى كأن الثدي من شدة ابتلائه هو الذي يأتي باللبن مش هي التي تعطر ثدياها لكي يأتي باللبن. وهذه علامة تعرفها النساء المرأة تشعر تعرف وقت رضاعة ولدها تشعر بألم في ثديها وتتساقط قطرات من اللبن فتعرف ان هذا وقت رضاعة ولدها. فكنا نقول صلى الله عليه وسلم تحلب ثديها يعني كأس لبن خنزير يعني تكرر وقت رضاعة الطفل ولا يحصل رضاعة ففيها شدة اشتياق الأم إلى ولدها بل وكأن الثدي يشتاق إلى من يرضعه. تسقي مش تحصل إذا كان الثدي تكون بعد الحنفية خيالان شديد لشدة الامتلاء وللكور البعد واللهفة. فقال صلى الله عليه وسلم وتبحث هذه المرأة بين القوم والموجودين عن طفل رضيع ولدها إذ وجدت صبيا فأخذته فألتقطه ببطنها. في رواية فأقبل عليه زكيان. مش الطفل اللي أقبل، الزكيان هم اللي أقبلوا على الطفل. لأن شدة لهفت هذه الأمة على ولدها واحتياجها إليه. فقد أترون هذه بهذا الوقت وبهذه الحال صالحة ولدها في النار؟ قالوا لا، وهي تقدر على ان تطرحها، لا قدر على هذا وعلى غيره، ولكن لا تفعل ابدا. قال والله ارحم بعباده من هذه الولد. فهذا يبين لك سعة رحمة الله عز وجل، وهذا معنى مطلوب. وان كثر المغترون به والمتكلون عليه فهذا له تعليق في اخر الامر، لكن لابد ان يكون في قلب المؤمن ان يعلم ان رحمه الله عز وجل اعظم من رحمه هذه الام بولدها. فان من الناس من ركب في صدره الجبر والغلظه والقسوه فلا يعالجه الا مثل هذا الاسم من اسماء الله عز وجل، وهذه الصفه لله سبحانه وتعالى. ومنهم قد انقطعت فيه الدنيا لكثرة ذنوبه ولا يفتح له المغلق من تلك الابواب الا ايمانه بهذه الصفة ومثل هذا الحديث. لان بنجد كثير من الخطباء لما يرى عليه الناس من تعلقهم بالرحمة واقبالهم على الذنوب اغترار برحمة الله عز وجل لا يذكر هذا الجانب، هناك لا يحتاجون اليه، بل هم اعظم حاجة اليه من غيره. ولهذا قال ربنا سبقت رحمتي غضبي. فلا بد ان يكون هذا المعنى اسبق لقلبك من معنى الغضب. فيه الاقبال على الله عز وجل وفيه محبة الله عز وجل. فلا بد ان تكون محببا لله عز وجل الى خلقه. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. وفي رواية فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، يعني 99 جزءا. هذه تسمى رحمات مخلوقة. واحنا لما بنتكلم عن صفات الله عز وجل، الله عز وجل هو الخالق، فلا يقال عن صفات مخلوقة فهذا الحديث لا يحدث عند كلامه. فصفة الله عز وجل الرحمة هي صفة له ذاتية لا تنفك عنه، وهي واحدة وسعت كل شيء. ولكن يخلق الله سبحانه وتعالى في قلوب المخلوقين رحمات. واضح؟ فهذه الرحمات رحمات مخلوقة خلقها الله عز وجل في قلب الإنس والجن والبهائم. فبهذه الرحمة ترضع الأم ولدها. ولولا هذه الرحمة ما صبر أب ولا أم على تربية ولده. لما الواحد يستحضر ويستعرض السنين التي مرت والولد يحنى عليه ويبعد عن هذا ولا تكسر هذا ولا يذهب الى المكان الفلاني والعين عليه دائما والقلب متلهف اليه والمراقب في كل لحظه، لا يكون هذا الصبر الطويل الا بما اودع الله في قلوب الاباء والامهات من الرحمه، بل في قلوب الدواب. الدابة لا يشعر نبت تحتها 11 عين بيرضعه يختص نفسه تدوس برجلها على واحد منهم لما جعل الله فيها من الرحمة. قال حتى ترفع الدابة تحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من جزء من 100 جزء من الرحمة التي قسمها الله في قلوب الخلائق وجعلها بين الخلائق في الدنيا. أما تلك الرحمات الباقية يوم القيامة فهي في قلوب المخلوقين أيضا. يقول البيهقي رحمه الله فيجعلها الله في قلوب المؤمنين عند الشفاعة حتى يشفع المؤمن لغيره، وعند الشدائد وأهوال يوم القيامة فبتلك الرحمات تشفع الملائكة والرسل والنبيون، ويتغافر المؤمنون ويعفو بعضهم عن بعض. يعني في الدنيا وما جعل في قلبك رحمة يسيء إليك أخوك يا يعفو عنه وتجاوز، يعني كل الناس بتغلط إلا أبدا هذا ما في قلبه من الرحمة لم يصل إلى هذا الحد اللي يغفر به لأخيه هذا الذنب. يوم القيامة 99 جزء، فما لم يغفره في الدنيا قد يغفره في الآخرة بما أودع الله من هذه الرحمات في قلوب المؤمنين. فبهذه الرحمات 99 المذكرة في الآخرة يتغافر المؤمنون ويعفو بعضهم عن بعض. تبين في الآيات والأحاديث أن من أفعال الله سبحانه وتعالى ما يسمى رحمة. هذه أفعال الله سبحانه وتعالى أن يوجع في قلب هذا رحمة، ويوجع في قلب الله رحمة، ويوجع في قلب هذا المخلوق رحمة. هذه رحمته مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى فصارت صفة فعلية. عشان كده بتسمع بقى أن الرحمة صفة ذاتية وفعلية ما تستغربش. صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه، وصفة فعلية فيوجر في قلوب العباد ما شاء من رحمة. وقال الإخليشي كلام رائع، قال وأما رحمته الذاتية فواحدة، ورحماته المبتدعات الداع معنى الخلق متعددة كما قال عليه السلام 100، ففي الأرض منها واحدة يقع بها الارتباط بين الأنواع، ففيها يكون حنين الطباع والميل من الجن والإنس والبهائم كل شكل إلى شكل، دي كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى. و99 حظ الإنسان يوم القيامة فتكمل 100 فيصعد بهذه الرحمات في درج الجنة حتى يرى ذات الله عز وجل. ايه رحمته؟ اللي زي ما ذكرنا المرة الماضية لو نظرت للعمل يا اخوان عمل ايه؟ اللي نعرفه من اوامر الله عز وجل قليل، واللي اخلصنا فيه مما نعرفه من هذا القليل قليل، واللي فعلنا به من هذا الاخلاص قليل، والعمر اللي عشناه كله لو عبدنا الله فيه في اخلاص وهو قليل، فما بالك قد اختلط بذنوب ومعاصي وما لا يعلمه الا خالق. ونودوا ان تلكم الجنة التي اورثتموها بما كنتم، لا مش عمل على حقيقة المصير العمل مش عمل. فإن لم يكن في ظل رحمة الله عز وجل فلا عمل. فبرحمة الله عز وجل تحصل مضاعفة هذه الأعمال حتى يدخلون الجنة، وبرحمة الله عز وجل يحصل المضاعفة أكثر حتى يرون ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه الكريم. إذا رحم الله فلا راد لرحمته. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا معنى لابد أن يغرس في القلوب. إذا رحم الله فلا ممسك لرحمته. فلو رحمك الله عز وجل فأمسك برزق، فلو اجتمع الثقلان ما أنفقوا ذلك منك. ولو رحمك الله سبحانه وتعالى فأراد رزقك بولد فلو اجتمع الثقلان ما منع ذلك الولد. وكذا سائر صور رحمته عز وجل التي سنرى طرفا منها ان شاء الله تعالى. والله عز وجل ان شاء رحم فضلا منه ومنا، وان شاء عذب بعدله، ان يشاء يرحمكم وان يشاء يعذبكم، فان رحم ففضل منه ومنا، وان عذب فعدل، فان الله لا يظلم الناس شيئا. اذا اردت ان تنظر او تتعرف الى صور من رحمة الله عز وجل، وهذا مهم، ولهذا كثر تكرار في القرآن، واذا اكثر الله من تكرار الشيء في كتابه لا بد ان يلتفت اليه نظرك وتهتم به. اكثر الاسماء والصفات ذكرا في القرآن صفة الرحمة، واسم الرحمن الرحيم مع اسم العليم، فلا بد ان تقف على بعض هذه الصور من رحمة الله عز وجل، خاصة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. اذا اكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر قوم في كتابه فاكثر من ذكر اليهود في كتاب الله عز وجل، اذا كان لفت نظر للمؤمنين للاهتمام لامر تلك الطائفة وعدم الغفلة عنها، لانه اشد الناس عداوة للذين امنوا. وكذا لا يكثر تكرار شيء في القرآن الا لاهميته، في قاعدة مهمة، فتكرر اسم الرحمن الرحيم لازم نهتم بهذه الصفة ونرى اثارها وصورها. سنقسم هذه الصور المذكورة في كتاب الله عز وجل الى قسمين: صور لرحمته سبحانه وتعالى واثر لرحمته في خلقه. القسم الثاني صور لرحمة الله عز وجل في شرعه، لان الامر لا يخلو من احد القسمين. فكل المعلومات اما خلق من خلق الله واما شرع من شرع الله. الا له الخلق والامر؟ بلى. فالله هو الذي له الخلق، هو الذي خلق كل شيء، وله الامر، فالشرع له عز وجل، والجمع بينهما مهم. ولهذا كان اول ما نزل من كتاب الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فانزل الشرع وينبه الى ان الذي انزل الشرع هو الذي خلق. فكما انك اذا رددت الطرف ونظرت الى السماء فلم ترى من فطور، فكذا لو نظرت الى الشرع فلم ترى من شقوق ولا فطور ولا خلق. وإن رجعت البصر كرتين إلى السماء فلا ترى شقوقا ولا فطورا، وكذا لو رجعت البصر كرتين في شرع الله عز وجل لا ترى خللا ولا تفاوتا. فالذي خلق هو الذي شرع. فكما أنه وقر في القلوب وتيقن أن الخلق لا خلل فيه، فكذا من باب أولى أيهما أقدم، الخلق أم الشرع؟ الخلق. والشرع ارسله الينا ربنا سبحانه وتعالى وانزله على ربنا من ارسال النبي صلى الله عليه وسلم. فالامر القدير مع طول بقائه لم نرى فيه خلل، فما بالك بالامر اليسير القريب اولى ان لا يكون فيه خلل. فضعف صور رحمة الله في خلقه. يقول الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق: ان ظهور هذه الصفة صفة ليه؟ الرحمة، يعني كلمة رحمة. ان ظهور هذه الصفة في الوجود كظهور اثر صفة الربوبية والملك والقدرة. كل ما تنظر الى اي شيء في الوجود بترى قدرة الله وبترى علم الله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فكل ما تنظر الى اي شيء في السماوات او في الارض سترى فيه اثر قدره الله واثر علم الله وملك الله، لانه لم يدعي احد ملك هذه المخلوقات. قال: صفه الرحمه كصفه الملك والقدره والعلم. فكما انك كلما نظرت الى شيء من المخلوقات رأيت الملك والقدرة والعلم كذا ترى رحمة الله عز وجل. قال فبرحمته اطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط الارض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للاحياء والاموات. وبرحمته انشأ السحاب وامطر المطر واطلع الفواكه والاقوات والمرعى. ومن رحمته سخر لنا الخيل والابل والانعام وذللها منقادة للركوب. وبرحمته جعل الرحمة بين عباده ليتراحموا بها. ومن رحمته انه يعيد من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفو. ومن رحمته ان خلق للذكر من الحيوان انثى من جنسه والقى بينهما مودة ورحمة. ومن رحمته احوج الخلائق بعضها الى بعض لتتم مصالحهم. ولو اغنى بعضهم عن بعض لتعطلت المصالح وانحل نظامهم. ذكر هكذا عبارات موجزة. لكن لو تتفعت في ايات القرآن الكريم تجد كل معنى من هذه المعاني في ايات تدل عليه. الله سبحانه وتعالى انت تمشي فترى السماء فوقك والارض تحتك. وليس هذا الا برحمة الله عز وجل. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فبرحمته رفع السماء ولم يجعلها تنطبق على الارض. وبرحمته جعل الارض قرارا وجعل لها رواسي وجعلها كفاتا للاحياء والاموات وجعلها مهادا اي ممهدا وجعلها فراشا. والمعاني دي كلها مكرره في القران. يبقى كلما مشيت على الارض او نظرت الى السماء فاعلم انك تمشي بين رحمه الله عز وجل. فبرحمته جعل تلك التي تمشي عليها قرارا وفراشا ومهادا ورفع تلك ولم تقع عليها. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وليس ذلك الا لله. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. لا يوجد اله اخر مما تعبدون رحمن رحيم. تعاقب الليل والنهار كلما دخل عليك ليل او طلع عليك نهار فاعلم ان ذلك من رحمة الله. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما زاخيا إلى يوم القيامة من إله غير الله يهديه. يا رب والشكر. فمن رحمة الله عز وجل أفول النهار وطلوع. دخول الليل من رحمة الله عز وجل. وطلوع الشمس من رحمة الله عز وجل. الفلك التي تجري في البحر. وتسمع كلمة فلك تتخيل شيء عظيم على لجة الماء. ولو ألقيت أصغر جسار أصغر مسمار جمعها دخل يعني مسامير تحطه على المية يهوب. فحمل هذه الفلك العظيمة المشحونة المملوءة ليس ذلك إلا من رحمته. بل وتسجيل كل الدواب والأنعام من رحمته. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ان الله بكم لرؤوف رحيم. فبرحمته ذلل تلك الانعام وسخر تلك الفلك. فتكرار ايات تدخيل الفلك وتدخيل الانعام في القران لفت لنظر العبد الى رحمه الله عز وجل. ولهذا غالبا تزين هذه الايات بصفة الرحمة واسم الرحيم او اسم الرحمن لله عز وجل. الماء الشيء الذي لا تقوم الاحياء الا به، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فجعل الله كل الارض ومعظم سطح الارض مغمور بالماء، وجعل هذا الماء ملحا حتى لا ينتن ولا يأتن. فبالعكس لا يستفيد منه في طعامه وشرابه الا اذا كان ماء عذبا. فسلط الله برحمته اشعة الشمس عليه، وجعل ظاهرة صباح طول الماء برحمته سبحانه وتعالى، فارسل رياحا تسوق ذلك السحاب وتزجه وتجعله ركاما، فترى الوزق يخرج المطر، فينزل المطر برحمته، فينبت الكلأ برحمته، ويشرب الخلائق برحمته. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. الله الذي يرسل الرياح برحمته فتثير سحابا برحمته، فيبسطه في السماء كيف يشاء برحمته، ويجعله كسفا برحمته، فترى الودق يخرج من خلاله المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا كل هبة ريح وكل سحاب يجري أمامك وكل قطرة مطر، أنت ترى في كل ذلك رحمة الله عز وجل. ونرى العذاب النفسي الذي يصيب القلوب إذا انقطع المطر أو حضر القحط. ولو لم يمن الله عز وجل بعد ذلك الجذب الطويل والقحط بماء ينزل من السماء، ما كان لنا من رحيم الا الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. في كلها اثار واشياء يسيره ليذوق العبد بها رحمه الله وبها قام حياته. فهذه الاثار اليسيره والذوق القليل فيها حياة العباد وحياة الخلائق، فكيف تكون رحمته عز وجل التي وسعت كل شيء؟ هذا ما لا يدرك عقل. ولهذا حق أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فما من شيء في الوجود إلا وهو مغمور في رحمة الله عز وجل. حتى أهل الكفر فيأكلون ويشربون وينامون ويتمتعون بالصحة والزوجة والولد وغيرها من أسباب الدنيا التي جعلها الله عز وجل رحمة به. ولهذا اختلف أهل العلم هل يطلق على الكافر أنه مرحوم في الدنيا؟ والصواب نعم، ويقصد بها تلك الرحمات في سقياه ومطعمه وملبسه ومسكنه. ولا تكون الرحمة في الآخرة إلا للمؤمنين. هذه كلها بعض آثار مفتح أي صورة من صور القرآن، خاصة صورة طوال أو الوسطى، هتجد لا بد فيها من ذكر بعض آثار رحمة الله عز وجل في أهمية ذلك. ثانيا، القسم الثاني، آثار رحمة الله في شرع لا كله في القلب. من رحمة الله عز وجل بنا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، فإن حاجة الخلائق إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من حاجتهم إلى إرسال الرياح ونزول المطر. فإن إرسال الرياح ونزول المطر فيها حياة الأبدان، حياة قصيرة 80-100 سنة، ولكن إرسال الرسل ونزول الكتب فيها حياة أبدية خالدين فيها أبدا. فرحمته إذ أرسل الرسل وأنزل الكتب أعظم من رحمته سبحانه وتعالى إذ أرسل الريح وأنزل المطر. ولهذا في كثير من المواطن والمواضع في كتاب الله عز وجل تجد بعد ذكر إرسال الرياح وإنزال المطر إرسال الرسل وإنزال الكتب، حتى يرتبط في القلوب أن كلاهما من عند الله، ألا له الخلق والأمر. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، هذا مصادر من ربكم وهدى، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. هذه مجموعة آيات وغيرها تشير إلى أن إرسال الرسل وإنزال الكتب من رحمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى جعل في أصل الفطرة الإيمان به. سبحانه وتعالى قد جعل في الفطرة الإيمان به. هذا يوم خلق أبينا آدم واشهدنا على أنفسنا وشهدنا أن الله هو الحق. ففي فطر العباد أصل التوحيد وأصل الإيمان بالله عز وجل، ورغم هذا لم يتركهم الله سبحانه وتعالى ولم يكلهم إلى تلك الفطر، ولم يرتب العذاب والعقاب يوم القيامة على ما في الفطر. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو عذبهم دون أن يبعث إليهم رسولا ما كان ظالما لهم، إذ جعل في أصل فطرتهم الإيمان به، فإن دنسوها هم بمخالفته سبحانه وتعالى والوقوع في خلاف ما تمليه عليه الفطرات السليمة، ما يكون الله سبحانه على ظالما له، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل لهم الأمر بينا واضحا كوضوح الشمس، فقال تعالى: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. هذا أمر زائد من رحمة الله عز وجل. ولهذا يقول نوح عليه السلام: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. مقصود رحمة إيه؟ نبوة. فالنبوة بالشرع الذي نزعها نوح فهو إلى رحمة من الله تعالى. وقال صالح: وآتاني منه رحمة. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربي؟ لذلك ترد على إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال تعالى: هم يقسمون رحمة ربهم، يقسمون النبوة، يقسمون الوحي لديهم. فالمقصود بالرحمة هنا ايه؟ النبوة والوحي. فالمقصود ان النبوة والوحي وإنزال الرسل وإنزال الكتب ما هو الا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. من رحمة الله عز وجل بنا ان اخبرنا باحوال الامم السابقة. لو كان كل امر احنا محتاجين فيه التجربة عشان التجربة دي نقع فيها ونعاقب كان امر يبقى عسير. لو كان مطلوب من كل فلاح يجرب الاسمدة السابقة عشان يشوف الهيل اللي هتسطح كان يبقى امر عظيم وشديد وصعب، لكنه بيستفيد من تجربة الذي قبل. السمدة جربوا الاخيرة وما نفعش، وده جربوا فلان ونفع. فكذلك العبد في طريقه الى الله عز وجل لو كانت مسألة متروكة للتجربة والمحاولة كنت هتقع من حين الى الاخر وتعاقب من حين الى الاخر، ولكن الله رحمة بنا ارانا ما حصل للامم السابقة. اسمع الى ذلك المعنى في قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. كلام لمين؟ إذن محمد. ما كنت بجانب الطور إذ نادى الله سبحانه وتعالى موسى، ولكن رحمة من ربك، أي رحمة من أصحاب على قص عليك ذلك النبأ وأعلمك ما حصل لموسى وقومه. من رحمة الله عز وجل أنه ينجي المؤمنين حين يأخذ الكافرين بالعذاب، ولو أنزل العذاب بالجميع ما كان ظالما لهم، فالكل مقصر في حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. وقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. فإنجاء المؤمنين إذ يوسع العذاب على الكافرين من رحمته سبحانه وتعالى. من رحمته مضاعفة الحسنات، بل وتكتب لصاحبها السيئة إذا أقلع عنها خائفا من ربه. في هذا المعنى حديث قدسي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن ربكم رحيم، يعني كان بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم رحيم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت واحدة أو ينفوها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا هلكت بعد هذه الرحمة فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا بئس من غلبت آحاده عشرات، سيئة واحدة والحسنة بعشرة وسيئاتك تغلب حسناتك، فبئس الرجل واحد. وبئس العبد كما قال السلف الصالح: بئس العبد من غلبت آحاده عشرات، بل من غلبت آحاده مئاته وآلافه وأضعافه المضاعفة. فهذه من رحمة الله عز وجل. من رحمته سبحانه وتعالى أن علم ضعف القلوب والأبدان وهوى النفوس والغلبة والنسيان، فيقع العبد في العصيان ففتح له باب التوبة برحمته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمغفرة الذنوب من رحمته، إنه هو الغفور الرحيم. برحمة الله يقبل الأعمال المخالفة للشرع قبل نزوله. لما صلى المسلمين إلى بيت المقدس، لما حولت القبلة قالوا: إخواننا الذين ماتوا كانوا يصلوا إلى بيت المقدس مش إلى بيت الحرام. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال البخاري أي صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذا من رحمة المتتبع يا أخوان لأمور الشرع سيرى رحمة الله في كل الأوامر الشرعية. فبرحمته شرع الصيام، وبرحمته رفع الصيام عن المرضع والحامل والمسافر والمريض، حتى جعل بعض اهل العلم وجع الاصبع رافعا للصيام، يعني ما يصومش. قال: ما تصحب على اطباق المرض، ولم يبين اي نوع من المرض. من رحمته شرع الصلاه وبرحمته خفف الصلاة على المسافر فأباح له أو فرض عليه على اختلاف بين العلم هل هي عزيمة أم رخصة قصر الصلاة وجماعة. برحمته سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة رحمة بنا، مش محتاجين احنا نقول اخطاء الشيخ ابو نهاب الميتة بيعمل كذا والابن الخنزير يفعل كذا، لان اقوى في قلوبنا معنى ان نقول حرم الله كذا. فبرحمته حرم الدم وبرحمته اباح شرب الدم المضطر. برحمته حرم لحم الخنزير وبرحمته اباح اكله للمضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. فبرحمته حرمها وبرحمته اباحها. لو نظرت الى ما شرعه الله لنا في معاملة البهائم العزماوات التي لا تضر، اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، ويحط الرجل شفرته امام ذبيحته فيقول صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول لقد قتلتها مرات، وفي رواية تذبحها مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم وهم اثقلوا على دابة الاحمال فيقول اتقوا الله عز وجل في هذه البهائم العزماوات. يؤخذ طرف القبرة، قبرة يصير من عشه، فتدور القبرة تصيح لأجل أهل هذا الطرف، فيقول من فجع هذه في فراقها؟ يأتي الرجل إني أريد أن أذبح الشاة فأرحمها، الرجل يقول لك تطلع عليها بذبحة يرحم أنها تذبح، يقول صلى الله عليه وسلم له حتى الشاة ترحمها يرحمك الله. هذه المعاني تبين لك رحمة الله عز وجل في شرعه، رحمة الله سبحانه وتعالى في شرعه. واقرأ سورة الرحمن، كل المذكور فيها اثر من اثار رحمة الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا من رحمته، هذا من رحمته، وهذا من رحمته، وهذا من رحمته. تتبع الآيات حتى ترى ان حتى آيات العذاب المذكورة فيها من رحمته. فلو ان الامر استوى القتل والمقتول والعاصي والطائع، فكان هذا ينعم وهذا يعذب، لأكل الناس بعضهم بعضا. فمن رحمته ان جعل لهؤلاء نعيما ولهؤلاء عذابا. ولهذا اخر آية في السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الإمام ابن القيم اسم ربك المقصود هنا هو الرحمن الذي حصلت منه تلك البركات المذكورة في هذه السورة. آخر المطاف هو أهم شيء في الموضوع، رحمة الله وسعت كل شيء. أرحم بعباده من هذه بولدها، وخلق مئة رحمة تجوز في الأرض وتسعة في يوم القيامة. من صاحب الحظ بهذه الرحمة؟ ده المقصود. ألا يعذب الله أقواما؟ في أقوام العذاب ما فيش. هل أنا ممن تشمله هذه الرحمة الواسعة؟ أم أنا من المعذبين؟ فحصول هذه المعاني في قلبك رفعت الدرجة. لكن نريد الآن الأمر العملي، هل أنا من المرحومين أو من المعذبين؟ وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جبار شديد العقاب، ولا نقول كما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا بنقولها بصورة ثانية. الحمد لله احنا احسن من غيرنا كتير. الحمد لله انا كده كويس. الحمد لله انا قلب ابيض. الحمد لله احنا كده ناس كتير خالص وقع في ذنوب ومعاصي. التفكير بالصورة دي زي تفكير اليهود والنصارى في قولهم نحن اسماء الله عز وجل. من ادراك يا مسكين انك قد قبلت منك الطاعات اليسيرة اللي انت بتتكلم عليها وغفر فيك المعاصي الكثيرة اللي انت بتظن ان الله على قد غفرها. هل عندك آية وبرهان ودليل وعلامة على هذا؟ فلما الاطمئنان؟ فلا بد من اسباب ياخذ بها العبد لينال رحمه الله. رحمه الله عز وجل لها اسباب. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاسباب في كتابه وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اولها الدعاء وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهب لنا من لدنك رحمة. لان اللي بيدعي كده صالحين صالحين سليمان نبي الله وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فاول خطوة انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فالدعاء ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها. فأكثر أن تدعو الله عز وجل بالرحمة فبها يعيش العبد في دنياه وبها يدخل الجنة. فأعظم سبب لحصول رحمة الله عز وجل الدعاء. يرى الله منك دائما الحاجة إلى رحمته. الفقر إلى رحمة الله عز وجل. هذا سبب من اسباب الرحمه. السبب الثاني ان من لا يرحم لا يرحم. فبقدر رحمتك للمخلوقين تحصل لك الرحمه. فان انقطعت من قلبك الرحمه تماما انقطعت عنك رحمه الله تماما في الاخره. واضح المعنى؟ الاقرع بن حابس يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز يقبل القضيه فقلت قبلوها الصبيان الا لم اقبله. قال واملك ان نزع الله من قلبك الرحمه. وفي روايه اخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هنا عبارات جميله مذكورة في كتاب الأثنى ينبغي أن تحفظ أو أن تقع في القلب موقعا بحيث لا يغفر عنها العبد. يقول رحمه الله فكن رحيما لنفسك ولغيرك ولا تستبد بخيرك. يبقاش خيرك محصور على نفسك. فاصحب الجاهل بعلمك. ان وقعت عينك على انسان لا يعلم امر من امور الشر وانت عندك هذا العلم الا ترحم جهله؟ فارحم جهل ذلك الجاهل بما علمك الله سبحانه وتعالى. فارحم الجاهل بعلمك وارحم الذليل بجاهك. انت صاحب منصب وصاحب جاه في موقع من المواقع وانا لي مصلحه لا سبيل الي لقضاء تلك المصلحه فانا ذليل في هذا الموقف. فارحم جلتي وحاجتي بجاهك الذي اعطاك الله عز وجل. فارحم الجاهل بعلمك وارحم الذليل بجاهك وارحم الفقير بمالك. واضح؟ وارحم الكبير والصغير بشفقتك ورأفتك. وارحم العصاة بدعوتك والبهائم برعوتك. أي تحسن رعايتك الآن. فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقك. المعاني دي مهمة. العبد منا على ما نراه من المعاصي، وامتلأت شوارعنا وبيوتنا، ما صارت العين تدرك ولا يتلاحق عليها الذنوب، الذنب تلو الذنب. فنساؤنا عاريات، وشبابنا في ضياع، الأمة وإن أردت أن تفعل هذا إن لم تكن قد أبطلت فلا خذ معك يا الشاب. إذا لم يتحرك في قلبك رحمة لعذاب هؤلاء لن يرحم الله ضعفك في طاعتك. المعنى مرة أخرى لأهمية العبد الذي يقول نفسي نفسي، إحنا من ومنهم، ما رحم أنهم يعذبون يوم القيامة في النار، فاعلم أن طاعاتك تحتاج إلى أن يرحمك الله، ففيها تقصير شديد، فبقدر رحمتك لأولئك العقاة فتدعوهم بقدر أن يرحم الله سبحانه وتعالى ضعفك ويجبر عصيانك. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه علي وفاطمة الكتي فيجدانه يبكي، هيبكيك يا رسول الله؟ قال صنفان من أهل النار لم أرهما قط، شافهم شافوش ليبكي، بمعناها رحمة حضرت في قلبه على هذين الصنفين أنهما يعذبان. هل حصل في قلبك مثل تلك الرحمة ولا محروين وتدعوه لو قال لا في 60 داهية؟ هو انا بدعوك لنفسي، ايوه تدعوه لنفسك فترحم عصيانه فتدعوه لاجل ان يرحمك الله، فمن لا يرحم لا يرحم. ان لم ترحم عذابهم يوم القيامة لعصيانهم فمن يرحمك إذا عصيت؟ يقول وقد دخلت البغي الجنة في كلب فقط، يعني غفر الله في الزنا المتتالي، بغي للرحمة التي حصلت في قلبها لكلب تقته إبراء أثناثين من العرش. شفت المعنى دوت؟ ودخلت أخرى النار في هرة قلبها قاسي منقطعة منه الرحمة فتحدثها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشش الأرض، لقلب مش رحمة لا يرحم تدخل النار. فرحمتنا بأولئك أو بتلك الأصنام من جاهل ترحمه بعلمك، وذليل ترحمه بجاهك، وعاص ترحمه بدعوتك، وفقير ترحمه بمالك، وبهيمة ترحمها بحسن رعايتك وبحسن رعوتك، لا تكون سبب في رحمة الله عز وجل. إذا انقطعت من قلبك هذه الرحمة أو قلت، قل لك المدد من رحمة الله عز وجل. فأعظم سبب ترحم به أن ترحم الخلائق، فإن الجزاء من جنس العمل. السبب الثالث كثرة الاستغفار، واستغفروا ربكم لعلكم ترحمون، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فحصول الرحمة من أسبابه أن تكثر أن تستغفر، فمن أكثر أن يستغفر الله من ذنوبه وأن يرجع إلى الصواب ويتقوى فيه من المعايب والمصائب والذنوب يكون سببا لرحمته. من أسباب الرحمة الاستماع إلى آيات القرآن والانصات لها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سبب لحصول الرحمة. من أسباب الرحمة، وهذا السبب مهم في أهمية رحمة الخلائق، صلة الأرحام. اسمع إلى هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم. من أي اسم؟ من اسم الرحمن. وفي رواية فأنا الرحمن وهي الرحم، مادة واحدة رحيمة. فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. فمن قطع رحمه فإنه يقطع عن نفسه رحمة ربه، ومن وصل رحمه وصل نفسه برحمة ربه. الحديث مرة أخرى، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. الرحم صلة الرحم، كلمة الرحم دي مشتقة من الرحمن. فمن وصلها من الحظ العظيم من اسم الرحمن، ومن قطعها فصاحب حرمان من اسم الله عز وجل. فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. فمن آمن بالله رحمن رحيما كان وصالا لأرحامه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وليس في ذكر أو في معرض ذكر معنى صلة الأرحام وكيفية صلة الأرحام، ولكن لابد أن يكون المعنى في قلبك وتهتم به، أدام الأمر متعلق برحمة الله عز وجل. آخر ثمرة أو ما قبل الأخيرة لأهميتها، عدم الاغترار في الأعمال والتواضع لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخله عمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. زي ما قلت لكم، عمل قليل وإخلاص قليل وعمر قصير وذنوب ومعاصي كثيرة، تدخلش جنة على الرأس سماوات الأرض أبدا. إن لم تكن هذه الأعمال القليلة في ظل رحمة الله فتكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لو تاب واستغفر تكتب حسنة، والسيئة لا تكتب إلا واحدة ولو شاء محاها. لو ما كانش في ظل هذه الرحمة ما دخل أحد الجنة، ولا عندكم شك. فلو وضعت نعمة من نعم الله عز وجل في كفة وطاعات العباد جميعا في كفة لرجحت نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنى لهم شكر تلك النعم التي لا تحصى. الشكر ده أمر واجب كما ذكرنا في اسم الله عز وجل الشكور. فالعبد لا يدخل الجنة أبدا لعمله، فالجمع بينها وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون في ظل رحمة الله، لأن ضاعف لكم تلك الإيه؟ ثواب تلك الأعمال وضاعفها لكم المضاعفة الكثيرة. إلا هيؤمن بهذا المعنى لما يصلي ركعتين في جوف الليل مش هيرى أن هو على شيء، لما يرى أن هذه لا شيء، وإن لم يتغمده الله برحمته وتكون في ظل رحمة الله وتضاعف هاتين الركعتين لن يدخل الجنة. المعنى هذا المعنى مع المعنى اللي ذكرناه في رحمة المخلوقين والعطاء يحصل به اكتمال المجتمع المسلم، وده أثر من آثار رحمة الله أو من آثار إيمانك بأن الله الرحمن. يبقى القلب لا يرى طاعته شيئا وينظر إلى العطاء بعين الرحمة فيدعوهم ويشفق عليهم من العذاب، ولا يمنن عليهم إذ يدعوهم أو يطعمهم إذا كانوا فقراء، أو يسقيهم، أو يعزهم إن كانوا أذلة بجاهل، أو يعطيهم من علمه إن كانوا جهلاء، كل دوت سيفعله ولا يرى أنه فعل شيئا، لأنه لو نظر إلى ذلك يريد منه الثواب يبقى مش عايز رحمة ربنا. يبقى نياته اختلفت. فينبغي أن تفعل تلك الأفعال رحمة للمخلوقين ونفسك راجيا رحمة الله لا ترجو جزاءها. يبقى تواضع وعدم اغترار بالاعمال وعدم عجب بها مع اقبالي على العطاء يدعوهم الى الله عز وجل. اخر شيء نذكره هو ان الاستمساك بشرع الله عموما سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. واطيعوا الله والرسول لعلكم كل ما فعلت سنة او فرض فانت اقرب لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة الله. آخر ثمرة لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي بالذنوب والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون. فإذا انقطع من قلب العبد هذا المعنى واستعظم ذنوبه أمام رحمة الله فإنه لم يؤمن بالله عز وجل الرحمن الرحيم. فمن كمال إيمانك بأن الله هو الرحمن الرحيم ألا تستعظم ذنب أمام رحمة الله عز وجل. هذا يكون سبب للمبادرة والمسارعة ليكون له النصيب في المغفرة والرحمة إنه هو الغفور الرحيم. أما الاستمرار في المعصية والبقاء عليها راجيا رحمة الله عز وجل فهذا هو الذي غرته رحمة ربه ولا حظ له فيها ويبدو له يوم القيامة خلاف ما كان يحسب فيرى شدة عقابه ويرى أنه هو الجبار. إذا يا إخوان إيمانك بالرحمن الرحيم مع انه بيفتح لك باب الرجاء عظيم جدا لكن فيه باب مخوف اللي هو باب العجب بالاعمال. فيه باب مخوف باب الاغترار بتلك الرحمه. فاخر نصيحه انصح بها هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبد امنين ولا خوفين فمن امنه في الدنيا يفعل المعاصي وربنا غفور رحيم آمن من العذاب فمن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. واسمع إلى قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ما معنى يؤتون ما آتوا؟ عائشة تقول يعني أصحاب المعاصي أصحاب الذنوب أصحاب الزنا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال لا أصحاب ضعاف وأصحاب صلاة وأصحاب صيام يؤتون هذه الأعمال العظام وقلوبهم وجدة. فلا يركن قلبك إلى رحمة الله عز وجل. لا بد أن تعبد الله سبحانه وتعالى راجيا رحمته خائفا من عذابه. نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وعفوه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.